أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال باء: الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الدام. لا زال كلامنا في الاستدلال، عليكم السلام، في الاستدلال على وجوب النص على الإمام من قبل الله سبحانه وتعالى. وإلى الآن ذكرنا دليلا واحدا، وهو يبتني على نفي احتمالات خمسة لم يقم بها من قبل أحد، أو لم يستطع أن يقوم بها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يثبت أنه لا بد من أن يكون الذي يقوم بها هو تلميذ يربيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الآن الدليل الآخر الذي سنذكره إن شاء الله تعالى هو كما عنونه المختصر بأنه الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الدام. أما الشيخ السبحاني فعنون هذا الدليل هناك بأنه محاسبة مصالح الأمة الإسلامية، وذكر أن الأمة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قد تركت أمام مخاطر ثلاث. واحدة من هذه المخاطر الثلاث خطر المثلث الدام. طيب، ما هو المراد بهذا الوجه الذي ذكره المصنف؟ أنتم تعلمون أن الإسلام أو دولة الإسلام كانت محاطة بالأعداء، سواء كانوا هؤلاء الأعداء، سواء كان هؤلاء الأعداء من الداخل أو من الخارج. ونبدأ بالقسم الثاني، وهم أعداء الإسلام من الخارج. أعداء الإسلام من الخارج يتمثلون في دولتين وإمبراطوريتين عظيمتين كانت تحاولان القضاء على الإسلام بأية طريقة. الدولة الأولى هي دولة الفرس، والشواهد على عدائية هذه الدولة المجوسية للإسلام كثيرة جدا، حتى إن ملك هذه الدولة وهو كسرى أرسل إلى عامله في اليمن أن ابعث إلى محمد صلى الله عليه وآله برجلين منك شديدين يأتيان برأسه. فهذا الرجل كان يخطط إلى اغتيال النبي صلى الله عليه وآله بأية طريقة. لماذا؟ لأنه يحس أو يشعر أن هذا النبي بدينه الجديد فإنما يحاول ماذا؟ يحاول أن يسحب بساط الملك من تحته. طيب، هذه الدولة الأولى. الدولة الثانية التي كانت تعد إمبراطورية عظمى في زمانها وتحكم مكانا شاسعا من الكرة الأرضية هي دولة الروم. ويكفي في خطرها أن جل حروب المسلمين كانت قد وقعت مع من؟ مع دولة الروميين. فالحرب الأولى كانت هي حرب مؤتة، واستشهد فيها كبار قادة المسلمين، أمثال جعفر الطيار، أمثال عبد الله بن رواحة، وغيرهم من كبار القادة. ذهب فيها جل المسلمين ورجع المسلمون منكسرين. ثم بعد ذلك جهزت غزوة أخرى، وكانت بقيادة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي غزوة تبوك. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله ذهب ولم يجد أحدا من الروم في ذلك المكان، ورجع إلى المدينة. ثم بعد ذلك وقبيل وفاته صلى الله عليه وآله نجده أيضا يجهز جيشا عرمرما
بقيادة أسامة ابن زيد ابن حارثة، ويأمر المسلمين بأن لا يتخلفوا عن جيش أسامة الذاهب إلى قتال الروم. إذن عدوان من الخارج كانا يشكلان خطرا جسيما وخطرا كبيرا على بقاء الإسلام، فهاتان الدولتان تحاولان أن تلغي وجود الإسلام بأية طريقة، تجعلهما يلغيانه أو يمحوانه ولا تكسبهما خسائر فادحة. هذا من جانب ماذا؟ من جانب الخطر الخارجي. إذن حقيقة الإسلام كان يعاني من خطر خارجي، هذا الخطر الخارجي محتوم، وكل فرصة ضعف تمر بالإسلام يمكن أن تكون فرصة لفنائه عن الوجود تماما. سوف ينتهز هؤلاء الأعداء الفرصة ويقومون بدك الإسلام ودك حصونه في قعر داره. هذا الخطر من الخارج. أما الخطر الذي من الداخل إخوتي فهو أعظم من الخطر الموجود وين؟ في الخارج. لماذا؟ لأن الخطر الموجود في الداخل هو خطر المنافقين، هؤلاء الذين يمثلون أشبه ما يسمى بالطابور الخامس، هؤلاء الذين يستفيدون من الإسلام ولا يعطونه شيئا، ويتمنون أن تحين تلك الفرصة التي ينقضون فيها على الإسلام ويقتلوه في عقر داره. ولذلك تجد أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن المنافقين لا يتحدث عنهم بوصفهم فئة ماذا؟ بوصفهم فئة قليلة كانت تشكل نسبة قليلة من المسلمين. لا لا لا، لو رجعت إلى القرآن الكريم لوجدت أن المنافقين كانوا يشكلون خطرا عظيما في الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والخبيث هو الذي كان ماذا؟ كان يشكك المسلمين فيما يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك ورد في هذا النص أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عرضت علي أمتي بصورها وعلمت من يؤمن بي ومن يكفر بي. فالمنافقون أشاعوا بين المسلمين أنه لو كان يعلم من يؤمن به ومن يكفر به فهل علم المنافقين وخلصنا منهم؟ هذه الشبهة تؤدي إلى تكذيب من؟ إلى تكذيب صاحب الرسالة. بعد أما أنا أقول لك أنه أن تقول إن هذا الرجل كاذب أقوى من أن تأتي وتقتله، لأن قتله قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى بقاء من يتحمل فكرة. أما أن تقتله بنفس شخصه معنويا فهذا القتل أكثر ماذا؟ أكثر قوة، أكثر دهاء. ولهذا تجد أن الإسلام في كثير من الروايات الواردة في عن لسان آل البيت عليهم السلام يركزون على القتل المعنوي، أنه إياكم والقتل المعنوي. مثلا في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يقول: من أخرجها من ضلال إلى هدى فقد أحياها، ومن أخرجها من هدى إلى ضلال فقد ماذا؟ فقد قتلها. هذا قتل معنوي. وفي رواية أخرى نجد أن الإمام سلام الله عليه ماذا يقول؟ يقول هكذا هكذا، يقول، التفت إلى التعبير، يقول: الحاجة أمانة الله، الحاجة أمانة الله، فمن كتمها أعطاه الله ثواب من صلى، ومن كشفها إلى من يقدر على قضاء حاجته ولم يفعل فقد قتله. الإمام سلام الله عليه يعبر بالقاتل، يقول ألا أما إنه لم يقتله بسيف ولا برمح، وإنما قتله بما نكى من قلبه. هذا الأثر الذي تركه في قلب المؤمن الذي لم يقضي حاجته ماذا؟ هذا يعتبر قتل. إذن إخوتي هؤلاء المنافقين يشكلون ماذا؟ يشكلون خطر، لأنهم يريدون ممارسة عملية القتل المعنوي فضلا عن انتهاز الفرصة التي تسنح لهم ويقتلون الرسول صلى الله عليه وآله قتلا ماذا؟ قتلا ماديا. ولهذا تجد القرآن يقول له وإن من أهل المدينة مردوا على النفاق. لاحظ في سورة أخرى تتعرض للمنافقين بكاملها، يقولون إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخر السورة المباركة. إذن هذا المثلث اللي هو مثلث الروم والفرس والمنافقين، هؤلاء قوى عظمى اتحدت على غاية واحدة هي قتل صاحب الإسلام ومحو رسالة الإسلام من الوجود. وحينئذ صاحب الشريعة وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما دام يعلم بهذا الخطر فلا بد أنه قد دبر تدبيرا مهما وسليما يجعل دينه في بقاء واستمرار مع وجود هذه الأخطار الثلاثة. وحينئذ لو كان يترك المسلمين إلى شؤونهم فإنه تعالوا معي، هل كان المسلمون في قابلية على الاتفاق أو لم يكونوا كذلك؟ الواقع لو جئنا ودرسنا سيرة المسلمين إخوتي لوجدنا أن الواقع يقول إن المسلمين كانوا أهل نزعة عصبية، أهل نزعة عشائرية، وروايات كثيرة في هذا المجال إخوتي تثبت ذلك. مثلا نقل ابن هشام من أن أشعث ابن قيس وكان شيخا من اليهود مر ذات يوم على نفر من أصحاب الرسول من الأوس والخزرج فرآهم يتحدثون فغاضه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم، فأمر فتى شابا من اليهود كان معهم فقال له اعمد إليهم، فجلس معهم ثم ذكر يوم بعاث اللي هو اليوم يوم الأوس والخزرج، الحرب التي صارت بين الأوس والخزرج. حياكم الله والله عليكم السلام. بغاث وأكو بعاث. نعم. وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا تقولوا فيه من الأشعار، ففعل الشاب ذلك فأثر كيد ذلك اليهودي الماكر في نفوس الإخوة من المسلمين، فغضب الفريقان وانتظوا أسلحتهم للقتال، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج إليهم في من معه من أصحابه المهاجرين وقال يا معشر المسلمين الله الله أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر. واقع المسلمين كان واقع جاهل، بل أكثر من ذلك إخوتي. في رواية أخرى أنه قال النبي صلى الله عليه وآله في رواية البخاري وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي. هاي في قضية حادثة الإفك المعروفة التي نسب فيها الزنا لعائشة. والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت عائشة فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا، يعني تأمرنا بضرب عنقه فنفعل ذلك. قالت عائشة فقام رجل من الخزرج وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله، لعمري والله، يعني يقسم بعمره وبالله سبحانه وتعالى، لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت قد أن يقتل. فقال أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ لسعد بن عبادة: كذبت لعمري والله لتقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. تقول الرواية: قالت عائشة: فصار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وآله قائم على المنبر يخفضهم حتى سكتوا. هذه رواية، وروايات كثيرة في هذا المجال إخوتي. إذن الصحابة أو الأمة الإسلامية، النزعات القبلية، نزعات الصراع والجدال لم تكن قد ذهبت منها، بل في بعض منهم كان مترسبا ماذا؟ كان مترسبا أن القيادة التي يقوم بها رسول الله صلى الله عليه وآله إنما هي ماذا؟ إنما هي ملك، إنما هي حكومة، إنما هي دنيا ظاهرية تسنمها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهم الفضل عليه أنهم ألجأوه إليهم، ولهذا يرون أن من حقهم أن يتسلموا هذه الحكومة. إليكم هذه الرواية. تقول الرواية أنه في يوم السقيفة حدث ما حدث، فقال ممثل الأنصار سعد بن عباد: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا، وقد دفت دافة من قومكم، وإذا هم يريدون أن يختارون من أصلنا ويعصون الأمر. يختارون يعني يدفعون، يختارون غيرنا يدفعون. فقال أبو بكر: أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أصل، ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. ثم قال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعهم الأنصار، ونزونا على سعد بن عبادة. فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة؟ قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. هذا أيضا نص يثبت أن المسلمين كانوا في نزاع داخلي، في صراع داخلي، هذا يضعفهم أمام ماذا؟ أمام ذلك الخطر الذي شنو؟ الذي يحدق بهم من جهات ثلاث: جهة الروم، جهة الفرس، وجهة ماذا؟ وجهة المنافقين. ولهذا الشيخ الرئيس قدس الله نفسه الطاهرة، توجد له كلمة في شفائه أو في الإلهيات من الشفاء، يقول: والاستخلاف بالنص أصوب. لماذا؟ يقول: فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف. فإنه لو كان حصل نص من رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه أفضل وأصوب. لماذا؟ لأنه يحفظ المسلمين من التشاغب والتشعب إلى فرق والاختلاف في آراء متعددة. ولهذا يقول المصنف: إن الدولة الإسلامية التي أسسها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت محاصرة حال وفاة النبي من جهتي الشمال والشرق بأكبر إمبراطوريتين عرفهما تاريخ تلك الفترة، وكانت على جانب كبير من القوة والبأس، وهما الروم وإيران. ويكفي في خطورة إمبراطورية إيران إنه كتب ملكها إلى عامله باليمن بعدما وصلت إليه رسالة النبي تدعوه إلى الإسلام، ومزقها: ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتياني به. وكفى في خطورة موقف الإمبراطورية الرومانية إنه وقعت اشتباكات عديدة بينها وبين المسلمين في السنة الثامنة للهجرة، منها سرية موتة أو مؤتة التي قتل فيها قادة الجيش الإسلامي وهم جعفر وزيد وعبد الله رحمة الله عليهم، ورجع الجيش الإسلامي من تلك الواقعة منهزما. ولأجل ذلك توجه الرسول صلى الله عليه وآله بنفسه على رأس الجيش الإسلامي إلى تبوك في السنة التاسعة لمقابلة الجيوش البيزنطية، ولكنه لم يلقى أحدا فأقام في تبوك. زين، إلى أن يقول: وأما من الداخل فقد كان الإسلام والمسلمون يعانون من وطأة مؤامرات المنافقين الذين كانوا يشكلون جبهة عدوانية داخلية أشبه بما يسمى بالطابور الخامس. وهنا شبهة، هسه قد تقول قليل أو كثير، في المقطع الآخر يقول: إن اهتمام القرآن بالتعرض للمنافقين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله المتواجدين بين الصحابة أدل دليل على أنهم كانوا قوة كبيرة ويشكلون جماعة وافرة ويلعبون دورا خبيثا في إفساح المجال لأعداء الإسلام، بحيث لولا قيادة النبي الحكيم صلى الله عليه وآله لقضوا على كيان الدين. ويكفي في ذلك قوله سبحانه: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. عفوا. بالنتيجة، ما هي وظيفة القائد الحكيم الذي أرسى قواعد دينه على تضحيات عظيمة؟ فهل المصلحة كانت تقتضي تنصيب قائد حكيم عارف بأحكام القيادة ووظائفها حتى يجتمع المسلمون تحت رايته ويكونوا صفا واحدا في مقابل ذلك الخطر، أو إن المصلحة العامة تقتضي تفويض الأمر إلى الأمة حتى يختاروا لأنفسهم أميرا، مع ما يحكيه التاريخ لنا من سيطرة الروح الحزبية على المسلمين آنذاك؟ ويكفي شاهدا على ذلك ما وقع من المشاجرات بين المهاجرين والأنصار يوم السقيف. هذا السطر ونص إشارة إلى الجهة الأخرى من الدليل. وأنا قلت لك بالبداية شنو هو؟ عبارة عن محاسبات. الحساب الأول مثلث الخطر الداهم، والحساب الثاني ماذا؟ التحزب الذي كانت تحتويها أرواح الصحابة وأرواح المسلمين ذلك الوقت. والشاهد ماذا؟ الذي حصل يوم السقيفة، هذا الذي ذكرته لكم برواية البخاري، هذا آخر رواية. يقول: إن القائد الحكيم هو من يعتني بالأوضاع الاجتماعية لأمته ويلاحظ الظروف المحيطة بها ويرسم على ضوئها ما يراه صالحا لمستقبلها. وقد عرفت أن مقتضى هذه الظروف هو تعيين القائد والمدبر لا دفع الأمر إلى الأمة. وإلى ما ذكرنا ينظر قول الشيخ الرئيس ابن سينا، طبعا هو مو ابن سينا، هو الحسين السينا. قال: والاستخلاف بالنص أصوات، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف. جيم، نصب الإمام لطف إليه. طبعا هذا من أشهر الأدلة التي أقامها المتكلمون القدماء على وجوب نصب الإمام سلام الله عليه، وهو أن نصبه لطف. وقبل بيان الصغرى لابد أن نبين الكبرى، أنه ما هو اللطف، حتى إذا عرفناه ونقحناه نعرف حكمه، هل هو واجب على الله سبحانه وتعالى أو ليس بواجب. وقد سبق منا بيان ذلك في أبحاث النبوة، لكن نعيد لشيء من الفائدة. اللطف إخوتي فسر بمعنيين. المعنى الأول قالوا: اللطف هو كل ما يؤدي إلى تحقق غرض الباري سبحانه وتعالى. وحينئذ بما أن ما يؤدي إلى تحقق غرض الباري لولاه لما تحقق، فحينئذ يجب على الحكيم أن ماذا؟ أن يهيئ كل ما من شأنه أن يحقق غرضه، وإلا كان ناقضا للغرض، ونقض الغرض ماذا؟ قبيح على الحكيم. ومن هنا إخوتي قالوا الشريعة لطف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لأي غرض؟ لغرض التكامل. فالشريعة جزء من أجزاء تحقيق هذا الغرض، والنبي لطف. لماذا؟ لأنه جزء من أجزاء تحقيق هذا الغرض. بل المعجزة لطف. لماذا؟ لأنه لولاها في بعض الأحيان لما انقاد الإنسان للنبي، ولهذا فعلها واجب على الله سبحانه وتعالى، لأنها ماذا؟ لأنها تصب في تحقق غرضه، وكل ما من شأنه أن يحقق غرض الباري سبحانه وتعالى فلا بد ماذا؟ فلا بد عليه سبحانه وتعالى من ماذا؟ من أن يوجده يحققه. هذا هو معنى من ماذا؟ من معاني الغرض أو معاني اللطف. وحينئذ بما أن هذا المعنى هو اللطف، فثبت من خلال البحث أنه ماذا؟ أنه واجب على الله سبحانه وتعالى، والمراد بوجوبه على الله لا أن العقل يحكم بوجوب شيء على الله، لا، وإنما المراد بهذا الوجوب أن العقل يكشف عن شيء ثابت لله سبحانه وتعالى. هذا مراد يقول وجوب، يعني شنو؟ العقل يكشف، يقول هذا الشيء ثابت لمن؟ للحق سبحانه وتعالى. هذا مرادنا بشنو؟ بالوجوب. إخوتي ستقول وجوب بالنتيجة تقييد، وأن لنا أن نقيد الحق سبحانه وتعالى، لا، ليس مرادنا من الوجوب هذا التقييد الشرعي اللي في بالك، لا، إنما مرادنا أن العقل بمقتضى ما عنده من المبادئ يكشف عن ماذا؟ عن ثبوت شيء لمن؟ للحق جل وعلا. فإذا هذا المعنى من اللطف ثابت للحق أو ليس بثابت؟ يقول العقل واجب، يعني شنو؟ يعني ثابت له سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للطف الذي فسروه به قالوا اللطف هو كل ما يقرب المكلف من فعل الطاعة ويبعده عن المعصية. ونفس الكلام، الآن الشريعة تقرب المكلف من الطاعة أو لا؟ تقربه. أمر الله سبحانه وتعالى بالواجب يقربه إلى الطاعة أو لا؟ نعم. نهيه عن المحرم يقرب إلى الطاعة أو لا؟ نعم. النبي يقرب أو لا؟ نعم. المعجزة تقرب إلى الطاعة أو لا؟ نعم. فكل هذا ماذا؟ من اللطف. وحينئذ بما أن التفت شوي، بما أن طاعة المكلف أو اقتراب المكلف من الطاعة وابتعاده عن المعصية غرض للحق سبحانه وتعالى، فمن هنا يجب ماذا؟ يجب على الله سبحانه وتعالى أن شنو؟ أن يهيئ كل ما من شأنه أن يوصل المكلف إلى هذا الغرض. ومنه تعلم أن اللطف بالمعنى الثاني راجع للطف بالمعنى الأول، فالأول أعام من الثاني عموما. طيب، هسه هنا الكبرى منقحة إذن، وهي أن اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى، ولكن السؤال كل السؤال، هل إن الإمامة أو أدق بعد، هل إن النص على الإمام من مصادق اللطف حتى يكون واجبا أو ليس من مصاليق اللوت؟ وين النقاش صار، بالصغرى لو بالكبرى إخوتي بعد؟ أم لا يروح عليك الكلام، نقاشنا مع القوم ونقاش القوم معنا ليس في الكبرى. لا يوجد أحد يشكك في أن اللطف ماذا؟ واجب على الله سبحانه. ولكن شنو؟ هذا نصب الإمام بالنص لطف واجب على الله أو ليس بلطفين؟ القوم يقولون مو لطف. إحنا شو نقول؟ نحن نقول إنه لطف، وما دام لطف بعد مجرد أن نقحنا هاي الصغرى الكبرى ماذا؟ تنطبق عليها، فتكون الإمامة واجبة على الله.
على الله سبحانه وتعالى.
طيب السؤال هنا إخوتي أنه علماؤنا وخصوصا في شرح التجريد للعلامة العلم الحلي رضوان الله تعالى عليه، هناك إشارة إلى أن لطف الإمامة فيه شروط متعددة. يعني شوي التفت لي، يعني نفس النص على الإمام هذا جزء من العلة، ولا بد أن تجتمع شروط أخرى مع النص والنصب حتى ماذا؟ حتى يتحقق لطف الإمامة في الواقع، في الواقع العمل. زين، ما هي هذه الشروط؟ ذكر العلامة الحلي مجموعة من الشروط. الشرط الأول يتعلق بمن؟ بالباري سبحانه وتعالى. والشرط الثاني يتعلق بمن؟ بنفس الإمام سلام الله عليه. والشرط الثالث يتعلق بمن؟ بالأمة. ما يجب على الله سبحانه وتعالى هو أن ينص على من؟ ينص على الإمام، على لسان نبيه صلوات الله عليه. وحينئذ ماذا؟ يتحقق الشرط الأول. ما يجب على الإمام أن يقوم بمهام هذا المنصب، ولكن ما يجب على الأمة ما هو؟ أن تمكنه، أن تهيئ له الظرف المناسب لأجل أي شيء؟ لأجل أن يقوم بمهامه في الأمة. وحينئذ امتناع لطف الإمام وين مشكلته؟ بيا جانب قابل التنكي. ولذلك عبارة رحمة الله تعالى عليه يقول: فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله سبحانه وتعالى. هسه الروايات إخوتي مع هذا المعنى، يعني مع أن نصب الإمام ماذا؟ لطف من الله سبحانه وتعالى. وقبل أن ما أدري كم عندنا من الوقت، يعني دقائق معدودة لا تكفي حتى لتطبيق العبارة، قبل أن ننتقل إلى الروايات أحب أن أذكر لكم هذا الكلام. هذا للسيد الطهراني، هذا المصدر سابقا ذكرته لكم في تعليقته على التجريد، توجد تعليقة شريفة جدا على التجريد. يقول: إن الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم كانوا أئمة الأمة في أمور الدين الذي هو المقصود من بعث الأنبياء عليهم السلام، لأن علوم الدين جميعا أصولا وفروعا أخذت عنهم، منهم أخذت وإليهم انتهت، وهذا أمر قد تسلمه الخاصة والعامة على حسب الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله في حقهم والشهود والوجود. وأما أمور الدنيا فإنهم كانوا مشيرين فيها للرؤساء وآحاد الأمة إلى مصالحهم في الشؤون والخطوب في موارد كثيرة عديدة لا تحصى على ما في زبر التواريخ والسير، وإن لم يكن في أيديهم ظاهر السلطان، وهذا أهم شؤون التصرف وكاف لحصول غرضه تعالى، لأنه اهتداء الناس بهم بالاختيار، وقد اهتدى بهم صلوات الله عليهم وبأصحابهم وأتباعهم في زمانهم وبعده إلى اليوم من كان أهلا للاهتداء، وإنما قعدوا عن حقهم مع قدرتهم على أخذه في أيسر زمان لما قد قدره الله تعالى، ومنه بلوى الناس ليظهر ما في صدورهم. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون حتى وصل الأمر إلى الثاني عشر صلوات الله عليه، فأخفاه الله تعالى لأن ما وصل من آبائه عليهم السلام إلى الناس من المعارف والعلوم والأحكام كان كافيا لاهتدائهم، ولأنه لو كان ظاهرا بين الناس فعلوا به ما فعلوا بآبائه من القتل والحبس وغيرها، لا سيما بعدما سمع العباسيون حديثا مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه يقطع دابر الظالمين، فأخفاه حتى يأتي الميقات الذي وعده تعالى أنبياءه بإهلاك الظالمين فيه، كما في قوله فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يقول فشبهة العام من أننا لا نسلم أن وجوده بدون التصرف لطف، هذه الشبهة ماذا؟ مدفوعة بماذا؟ بأنها لا تتصور إلا في القائم سلام الله تعالى عليه المنتظر صلوات الله عليه. وقد أشرت إلى سر غيبته الكلام السابق، شنو؟ في إشارة إلى سر الغيبة، ولها أسرار أخرى، وجوابها أي الشبهة التي ترد على الإمام سلام الله عليه، وجوابها أن له صلوات الله عليه تصرفات في أمور الخلق ومنافع تصل إلى العباد وإن كانوا لا يشعرون بها، على ما هو معتقد الاثني عشرية مستدلا في كتبهم، كما ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله من أن الناس ينتفعون به في غيبته كما ينتفعون من الشمس ودونها سحاب. هذا إجمال وتفصيل الجواب إلى آخر كلامه رحمة الله تعالى عليه. هسه توجد هذا الكلام، تروحون تراجعونه دققون فيه في هذا المصدر نفسه، وأعتقد ما أدري موجود على الإنترنت أو لا، الله أعلم. روايات آل البيت عليهم السلام أشارت إلى هذا المطلب إخوتي، أشارت إلى أن الإمام سلام الله عليه وجوده فضلا عن تصرفه هو ماذا؟ هو لطف من قبله سبحانه وتعالى. هاي الرواية اللي ذكرها المصنف اللي هي رواية هشام بن الحكم التي يقول فيها الراوي كنا جلوس وموجود مجموعة من الأصحاب من ضمنهم هشام بن الحكم وكان شابا، فالإمام سلام الله عليه ابتدره بالكلام، قال له يا هشام صف لنا أو تحدث لنا عن ذهابك إلى عمرو بن عبيد، وكان من شيوخ شيوخ المعتزلة والأشاعرة. أحسنت. طيب قال صفه لنا، فقال سيدي أنا يعني أتهيب الحديث وأنت موجود. قال إذا أمرتكم فتحدثوا، فبدأ يصف يقول سمعت بمقالة عمرو بن عبيد وأنه جلس في مسجد البصرة يكلم الناس يحدثهم يبين لهم أمور دينهم، فذهبت إليه إلى أن جلست بين يديه وبدأت أسأله. شنو سأله؟ قال قلت له ألك عين؟ قال يا بني أي شيء هذا من السؤال وشيء تراه كيف تسأل عنه؟ فقلت هكذا مسألة. فقال يا بني سل وإن كانت مسألتك حمقا. طبعا نسبة الحمق إلى المسألة مبالغة في حماقة السائل، والحماقة هي جهل مركب. قال أجبني فيها. قال لي سل قلت ألك عين؟ قال نعم. قلت فما تصنع بها؟ قال أرى بها الألوان، أرى بها الألوان والأشخاص. قلت فلك أنف؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أذوق به الطعم. قلت فلك أذن؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أسمع به الصوت. قلت ألك قلب؟ قلت ألك قلب؟ قال نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح والحواس. قلت أوليس في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ فقال لا. قلت وكيف ذلك وهي صحيحة سليمة؟ بالنتيجة الجوارح أي الحواس سليمة وتنقل بشكل جيد، لماذا لا تستغني عن القلب؟ فقال له يا بني إن الجوارح إذا شكت في شيء شمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته ردته إلى القلب فيستيقن اليقين ويبطل الشك. فقلت له فإنما أقام الله القلب لشك الجوارح. قال نعم. قلت لا بد من القلب وإلا لم تستيقن الجوارح. قال نعم. فقلت له يا أبا مروان فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يصحح لها الصحيح ويتيقن به ما شك فيه ويتيقن به ما شك فيه ويترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم، ويقيم لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكك. فسكت ولم يقل لي شيئا، ثم ضمني إليه وأقعدني في مجلسه، وما زال عن مجلسه وما نطق حتى قمت، أما احتراما أو خوفا السبعات. فضحك أبو عبد الله عفوا وقال: يا هشام، من علمك هذا؟ طبعا هاي من علمك هذا إشارة إلى كيفية التعليم، مو أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يسأله عن معلمه ويعلم من معلمه وتلميذه، ولكن لا كيفية التوصل لهذه النتيجة. قال: قلت شيء أخذته منك وألفته. فقال: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى صلوات الله تعالى عليه أبا عبد الله. إذن روايات أهل البيت فضلا عن روايات أخرى واقعا ما وسع الدرس، إن شاء الله نحاول أن نشير إليها في مناسبات أخرى. أنا أنصحكم أن تراجعوا البحار أو غيره من الروايات التي وردت فيها الإشارة إلى اللطف الموجود في الإمامة. إن شاء الله وجوب عصمة الإمام يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.